بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من المسائل، المسألة الأولى في درس هذا اليوم التي جرى فيها الاختلاف بين أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الولاية. فقد قال الشيخ رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. عند المرجئة، ومنهم مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله، ومنهم الطحاوي، أن الولاية شيء واحد، وأن المؤمنين يوالون بدرجة متساوية، فليست الولاية عندهم تفاوت. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يفاضلون في الولاية، فيوالون المؤمنين الأتقياء موالاة أعظم من موالاتهم للمسلمين الفساق، فيجعلون الولاية تابعة للإيمان، يوالى الإنسان بقدر إيمانه ويعادى بقدر فسقه ومعصيته. فالمؤمن لا يخلو أيا كان من قدر من الولاية، والكافر لا ولاية له البتة. وأما المؤمن الفاسق، فإن كان المؤمن مؤمنا تقيا كامل الإيمان صرفت له ولاية تامة، وإن كان مؤمنا فاسقا مرتكبا للكبائر ولاه أخوه المؤمن بقدر ما عنده من إيمان، وعاداه بقدر ما عنده من معصية. ولا شك أن حسنة التوحيد توجب موالاته، ولهذا قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فتأملوا كيف أن الله تعالى علق الولاية بهذه الأعمال الصالحة: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فهي متعلقة بالأعمال، فتزيد بزيادة الإيمان وتنقص بنقصانه. على أن الطحاوي رحمه الله فاضل بينهم من وجه آخر، وهو الوجه الأخروي، قال: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أطوعهم وأتبعهم للقرآن، والحقيقة أن لازم ذلك هو تبعيض الولاية والمفاضلة بينها، لكن دائما الإنسان إذا استأثر لمقدمة فاسدة ظل مرتهنا لها في جميع عباراته وجمله، وإلا فإن الحق بين في هذه المسألة. أما الطرف الآخر وهم الوعيدية، فإنهم قد وافقوا أهل السنة والجماعة على تعلق الإيمان بالقلب واللسان والجوارح، لكنهم أفسدوا ذلك ونقضوه أيما إفساد حينما هدموا الإيمان كله بمجرد ارتكاب كبيرة، ولهم في ذلك أدلة أثرية وأدلة قالوا عقلية. ومن أوضح أدلتهم الأثرية: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال: ورأيتم ها قد أزال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاني والسارق والشارب والناهب وصف الإيمان. والجواب عنهم سهل، بأن يقال: إن الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء هو الإيمان الواجب، وليس الإيمان وليس أصل الإيمان. إذ لو كان المنفي، انتبهوا لهذه الحجة، إذ لو كان المنفي أصل الإيمان لما اكتفينا بقطع يد السارق وجلد الزاني والشارب، لكان الأمر يستدعي ماذا؟ القتل. لو كان الإيمان يزول بالكلية لكان هذا موجبا للقتل، ولما اكتفي بقطع اليد وجلد الزاني غير المحصن وجلد شارب الخمر. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أثبت الأخوة الإيمانية لمرتكب الكبائر. تأمل قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أن قتال المؤمن للمؤمن من الكبائر، حتى أن المسلمين إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومع ذلك فقد سماهما الله وسمى الله الطائفتين مؤمنين. ثم قال: إنما المؤمنون أخوة، وسمى الله القاتل أخا للمقتول، فقال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت الأخوة الإيمانية بين القاتل والمقتول، مع أن القتل من أعظم الكبائر. كذلك أجمع المسلمون على أن من وجبت عليه كفارة بعتق رقبة فلم يجد إلا رقبة زانية سارقة متابة نمامة فأعتقها أنها تبرأ ذمته، أليس كذلك؟ لو كان على الإنسان عتق رقبة فلم يجد إلا عبدا رقيقا لكنه زان سارق متاب نمام ظالم جمع كبائر عدة وأعتقه، يسقط عنه الكفارة ولا لا؟ يسقطها بإجماع. إذن صدق عليها أنها مؤمنة، رقبة مؤمنة. لهذا كان أهل السنة والجماعة لا يعطون الفاسق الملي الاسم المطلق ولا يسلبونه مطلق الاسم، كما سنذكر إن شاء الله عند الحديث عن أهل الكبائر. إذن هذه أدلتهم من الأثر. أما أدلتهم العقلية فيها شيء من المغالطة اللفظية. يقولون مثلا الرغيف هو عبارة عن دقيق وماء، ولا لا؟ يخبز، متى يكون رغيفا؟ إذا كان مكون من دقيق وماء. طيب لو ذهب الدقيق هل يسمى رغيفا؟ لو ذهب الماء يسمى رغيفا؟ يقولون لا، إنه ما صار كذلك إلا مجموع الأمرين، ما كان كذلك إلا مجموع الأمرين. لاحظتم؟ يعني هذه نوع من المغالطة العقلية. فإذا كان الإنسان قد انتقص شيئا من الأعمال فمعنى ذلك أن الهيئة العامة تزول بزوال بعضها، ولكن الحقيقة أن هذا كما يعني أشرت سابقا مغالطة. ومثله حينما يقولون العشرة حينما ينتقص منها درهم، لأن الدينار 10 دراهم، 10 دراهم العشرة، حينما ينتقص منها واحد هل تصبح عشرة؟ تصبح ماذا؟ 9، إذن لم تعد 10 ونحو هذا. أقول الجواب عن هذا سهل، وهو أن نقول مثلا هذا الرغيف، لو افترضنا أن هذا رغيف طيب ثم ذهب بعضه لقلنا هذا بعض رغيف، ما هو حاجة أن نقول لم يعد رغيفا، ذهب بعضه، فهو ليس رغيفا كامل الاستدارة وإنما رغيف ناقص، لأن المسألة لا تعد أن تكون تلاعب بالألفاظ. يريدون بذلك كذلك مثلا حينما يقولون العشرة، إذا انتقص منها درهم صارت أو واحد صارت 9 فلم تعد 10، نقول نستطيع أن نقول هي 10 إلا واحد، أليس كذلك؟ يمكن نقول هي 10 إلا واحد، انتهى الأمر. فمثل هذا لا تقابل به النصوص الشرعية وتنقض به عرى الإسلام ومفاصل الاعتقاد. مما يستدل به، ونحن في الواقع ما رتبنا هذا كما ينبغي، لكن مما يستدل به المرجئة من الدلائل على إخراج العمل عن مسمى الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يعطف العمل على الإيمان، فيقول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكثيرا ما يعطف الله العمل على الإيمان. والعطف يقتضي المغايرة، فعن هذا جوابه. الجواب الأول أن يقال إن هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا كثير أن يعطف الخاص على العام، بأن مثلا يقال مثلا حضر الطلبة وعلي، مع أن علي من الطلبة، أليس كذلك؟ فهذا يقال من باب عطف الخاص على العام، فالعمل جزء مسمى الإيمان وعطف عليه من باب التأكيد. فأنا أقول مثلا حضر الطلبة هو علي، لأن علي أحيانا يغيب، فإذا قلنا حضر الطلبة هو علي فأؤكد حضوره. طيب الجواب الثاني أن يقال لا بأس، الإيمان في هذا النص لما قرن بالعمل صار يعني التصديقات القلبية، والعمل يتعلق بالشرائع العملية، ولا يمنع أن يكون للشيء معنى عند الاقتران ومعنى عند الافتراق، بل هذا كثير جدا في الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ففي هذه الآية يجب أن نفسر المساكين بغير ما نفسر به الفقراء، لأنه لا يمكن أن يعطف الله الشيء على نظيره. ما يمكن تقول مثلا حضر محمد ومحمد وأن تقصد محمد نفسه، ما لا داعي لأن تقول حضر محمد ومحمد. فإذن لا بد أن يكون مثلا الفقير هو من لا يملك قوته لعام، والمسكين هو الذي يملك قوته لستة أشهر فقط مثلا، كما فرق بذلك بعض المفسرين. لكن حينما يرد كل منهما على انفراد، كقول الله تعالى في كفارة اليمين فإطعام 10 مساكين، ألا يدخل في ذلك الفقراء؟ يدخله. حينما يقول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا أخرجوا من ديارهم، ألا يدخل في ذلك المساكين؟ يدخله. هذا كثير جدا، ومثله إذا اقترن الإثم والعدوان وغير ذلك من الأمثلة. فنقول إذا اقترن الإيمان والعمل الصالح، فإن الإيمان يعني التصديقات القلبية، والعمل الصالح يعني الشرائع العملية. لكن هذا لا ينفي أنه إذا انفرد الإيمان صار شاملا للأمرين معا، وبالتالي نخرج من هذه المغالطة. طبعا مما أيضا استدل به المرجئة أنهم قالوا إن التصديق، إن الإيمان في حقيقته اللغوية معناه التصديق، والتصديق محله أين؟ القلب. فلا دخل لأعمال الجوارح بهذا. فيجاب عنهم بأن يقال أولا لا نسلم إن الإيمان بمعنى التصديق مطلقا. هم يستدلون بقول الله تعالى في قصة أصحاب أخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فقالوا الإيمان يعني التصديق. والصحيح أن بين الإيمان والتصديق فروقا من حيث المعنى والتصريف. فلاحظ أن صدق يتعدى بنفسه، فتقول صدقه، ما تقول صدق له، بينما الإيمان يتعدى بالباء وباللام، تقول آمن به وآمن له، فآمن له لوط. فبينهما من حيث التصريف فرق، مما يدل على أن بين جذريهما فرق. والصحيح أن الإيمان تصديق وزيادة، يعني تصديق مع إقرار وأتمام، هو مأخوذ من معنى الائتمان. فالتصديق يكون للأمور التي يمكن التحقق منها، كأن تقول مثلا، يقول لك مثلا إنسان جاء محمد من السفر فتصدقه، طيب تقول نعم صدق فلان، وهذا أمر يمكن يتحقق منه. أو يقول مثلا طلعت الشمس فتقول صدقت، تقوم وتنظر من النافذة فتجد الشمس قد طلعت. لكن الإيمان يتعلق بأمور غيبية يطلب فيها معنى الائتمان، يطلب فيها معنى الائتمان، يعني وحصول الثقة والإقرار. فلهذا عبر الله تعالى بهذا التعبير. فتعبير الإيمان أوسع دلالة من مجرد التصديق. هذا جواب. والجواب الثاني أن نقول لهم هب أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، ما أكثر الألفاظ الشرعية التي نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. هذه الصلاة ما معناها في اللغة؟ الدعاء. هذا معناها في اللغة، الصلاة في اللغة معناها الدعاء. تقول بنيتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، هكذا يقول الأعشى. يقول عليك مثل الذي صليت، يعني لك مثل دعائك، كما دعوت لي لك بمثل. فالصلاة في اللغة الدعاء، لكنها في الشرع نقلت فصار لها معنى شرعي، عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقل مثل ذلك في الصوم والصلاة وغير ذلك. فما المانع أن يكون لفظ الإيمان نقل من مجرد التصديق إلى أن يكون له معنى القول والعمل، يتضمن حقيقة القول والعمل، فلا حجة لكم بذلك. ثم أيضا نقول حتى التصديق الذي تنافحون عنه وتقولون إن التصديق محله القلب، يضاف التصديق إلى الجوارح لا يختص بالقلب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إذن أضاف التصديق إلى جارحة، فالتصديق لا يختص، بل إنه يضاف إلى الأمور المعنوية. يقول إنسان إن صدق حدسي كذا وكذا، مثلا يقول مثلا هذا برق خلب وهذا برق صادق، فالصدق لا يختص فقط بتصديقات القلب. وهكذا تجد بحمد الله أن الأدلة اللغوية والنظرية والعقلية كلها يعني تعبد ما دل عليه الكتاب والسنة من المعاني وما اعتصم به أهل السنة والجماعة. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل اللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس فقط الطاعة والمعصية كما أسلفتهما أسباب زيادته ونقصانه، بل من أعظم أسباب زيادة الإيمان التفكر والتدبر بكتاب الله المفتوح وبكتاب الله المقروء. أما كتاب الله المفتوح فهو ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالتفكر في ملكوت السماوات والأرض يزيد الإيمان، ينعش القلب. وضده وهو الغفلة والإعراض عن النظر سبب لنقص الإيمان. أيضا التدبر لكتاب الله المقروء القرآن العظيم يزيد الإيمان، يرفع المنسوب الإيمان إلى أعلى المستويات لمن أقبل عليه باستشراف وطلب للحق. وهجران القرآن ينقص الإيمان نقصا عظيما. كذلك فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى، لاحظ بهذا الشرط، فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى يزيد الإيمان، وترك الطاعات أو بعضها ينقص الإيمان. ليس من يؤدي الفرائض ويؤدي النوافل مثل من يؤدي الفرائض فقط، ليس من يقوم الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كمن يتقلب في فراشه يغط في نوم عميق لا توقظه إلا الشمس. شتان. كذلك من أسباب زيادة الإيمان الإيمان ترك المعصية خوفا من الله عز وجل. فمن ترك المعصية خوفا من الله عز وجل زاد منسوب إيمانه، كما جاء في حديث من كف بصره عن حرام ألقى الله تعالى في قلبه حلاوة يجد طعمها في قلبه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالمقابل فإن فعل المعصية ينقص الإيمان، لا سيما مع ضعف الداعي، لا سيما مع ضعف الداعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ومنفق سلعته بالحلف الكاذب. شوف ضعف الداعي يزيد العقوبة والإثم، وبالتالي يزيد في نقص الإيمان. أشيمط زان قد شاب صدغاه ومع ذلك يزني، لو وقع الزنا من شاب لكان يعني الخطب أهون من أن يقع من شيخ هرم. عائل مستكبر، لو استكبر ثري مليونير وتباهى لكان له يعني نوع، لا أقول تبرير، تفسير، لكن صعلوك ثم يتكبر على عباد الله، ما الذي يؤهله للتكبر؟ لماذا يجمع بين السوءتين؟ وهكذا. فمع ضعف الداعي بلا شك أنه يكون الجرم أكبر. طيب، ثم إن المؤلف رحمه الله قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون. إذن أهل الكبائر تعلقها بلا يخلدون وليس في النار، يعني الجار والمجرور في النار ليست متعلقة في أهل الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، وقد اختلف العلماء في تعريف الكبيرة على أقوال متعددة، منهم مثلا من يقول هو كل ما حجب عن العلم بالله، وذكروا أقوال مختلفة، ولكن الصحيح الذي تدل عليه النصوص أن الكبيرة هو ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو اقترن به لعن أو غضب أو براءة، هذه هي الكبيرة. هذا أصح الأقوال، وإلا كما قلت لكم فيه بضعة تفسيرات، منها قول بعضهم أيضا ما اتفقت الشرائع على تحريمه، ولكن أقربها هو ما سمعتم أن الكبيرة هو ما ترتب عليه حد في الدنيا، وهذا واضح، أو وعيد في الآخرة، من فعل كذا فعل له كذا أو فعليه كذا، أو اقترن به لعن، لعن الله من فعل كذا، أو غضب، اشتد غضب الله على أقوام كذا وكذا، أو براءة، أنا بريء من كل كذا وكذا. فهذه أبواب تدل على أن ما اقترن بها كبيرة. طيب وما الصغيرة؟ ما سوى ذلك. ولا شك أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر، لأن الله تعالى جعلها كذلك، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ففرق بين الكبائر واللمم. إذن أصل التقسيم لا شك أنه صحيح، وهذا اللمم والصغائر لا شك أنها تكثرها المصائب وغير ذلك، ويعفو الله عنها بشرط اجتناب الكبائر. أما الكبائر فكما سوف تسمعون، قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أراد بالأمة؟ أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ الإجابة، أراد أمة الإجابة، يعني الذين دخلوا في عقد الإسلام. في النار لا يخلدون، في النار لا يخلدون. إذن قرر الشيخ رحمه الله ما عليه أهل السنة والجماعة، ووافق فيه مرجئة الفقهاء الجمهور من أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، وكلامه يدل على إمكان دخولهم في النار لكنهم لا يخلدون فيها. قال في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. إذن هذا هو الشرط، أن يموت على التوحيد، فإن مات على الشرك فليس من أمة الإجابة. قال إذا ماتوا وهم موحدون، والدليل على هذا المعنى آية محكمة في كتاب الله، وهي قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا ما دون الشرك تحت المشيئة، هذا أصل عظيم. قال وإن لم يكونوا تائبين، نعم لا يلزم كما يعني تزعم الخوارج والوعيديه أنه لا بد من التوبة حتى يسلموا من الخلود. أصلا إذا حصلت التوبة محي الذنب، لأن التوبة تجب ما قبلها. قال الله عز وجل بعد أن ذكر كبائر الإثم، قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، عافانا الله وإياكم، استمعوا أخوان، يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا متى. ما شاء الله. لكن انظر ما هي التوبة المطلوبة، التوبة الصحيحة، ما اقترن بها أمره، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن التوبة التي يحصل فيها تبديل السيئات حسنات هي ما يحتف بها إيمان، بمعنى يقوم في قلبه من الأدى من الندم والأسى والخجل من الله سبحانه وتعالى، وتذكر عظمته سبحانه وبحمده، ويتبع ذلك بعمل صالح يعني يعفي على آثار ذنبه ومعصيته. هذه التوبة الحقيقية. ولهذا قال في الآية الأخرى نفس المعنى في طه، قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لاحظ كيف جمع بينهما، لمن تاب وآمن وعمل صالحا. فهذا يورث الهداية. إذا هكذا يعني دل القرآن على أن من تاب فإن الله تعالى يتوب عليه. فهذا فزعم من زعم أنه من شرط عدم التخليد التوبة، هذا في الحقيقة مناف لما دلت عليه النصوص، بل النصوص تدل على أنه وإن لم يتوب فإنه لا يخلد. وأعظم الأدلة على ذلك بعدما غير ما ذكرنا في الآية العظيمة إن الله لا يغفر أن يشرك به، أحاديث الشفاعة الثابتة في الأحاديث الصحاح والأسانيد الجياد التي فيها أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة برة شعيرة خردلة من إيمان أو دون ذلك. فهذا يدل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار وإن عذبوا فيها. وحديث الجهنميين الذين يخرجون من النار قد امتحشوا يحملون ضبائر الضبائر فيلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة، وليست الحبة، كما تنبت الحبة في حميل السيل. حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم أن الجانب الذي يكون في وجاه الشمس أخضر والجانب الفداء أصفر، حتى قالوا يا رسول الله كأنك كنت في البادية. وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعرف الأحوال، وكان كما يقال بلغة العصر عنده الثقافة، يعني بطبيعة النبات والمواضع وغير ذلك مما كان في زمنه. يقول الشيخ رحمه الله قال بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، بل بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه. نعم، بعد أن لقوا الله تعالى مؤمنين، فإن لفظ المعرفة ليس لفظا دارجا في عند أهل السنة والجماعة، إذ المعرفة أحيانا لا يلزم منها إقرار. فكم من كم من شخص عرف وانحرف أو عرف وأنكر، عرف وصار عرفانه حجة عليه لا كثير. انظر إلى المستشرقين كيف أنهم قد يعني أحاطوا بكثير من علوم الإسلام ومع ذلك لم يحملهم ذلك على أن ينطقوا بالشهادتين. منهم من المستشرقين من تلا كتب دواوين السنة فليا حتى صنع منها المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي تعرفونه، ومع ذلك لم يحصل لهم مع هذه المعرفة اعتناق للإسلام. اليهود والنصارى قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فليست المعرفة المجردة يعني كافية، بل التعبير المناسب هو الثاني مؤمنين. وحين نقول مؤمنين فإنا نقصد بالإيمان الإيمان ذي الأركان الثلاثة، قول اعتقاد الجنان ونطق اللسان وعمل الأركان. قال بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، قال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. قرر الشيخ رحمه الله في هذا المقام معتقد أهل السنة والجماعة في الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة، وأنه تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله تعالى عفى عنه مجانا وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. هذه مقالة أهل السنة والجماعة، وهم أسعد الناس بالدليل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الفريقان أو الطرفان الآخران فقد قال خلاف ذلك، فأما المرجئة أعني بهم الغلاة فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فمن زنى وسرق وأكل الربا وقذف المحصنات وارتكب جميع الموبقات السبع الموبقات وغيرها ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبرد وسلام لا شيء عليه، لأن إيمان أتقى الناس كإيمان أفجر الناس، ويدخل الجنة بسلام، لا فرق، لا تمسه النار، هذا حكمهم عليه في الآخرة. وأما الوعيدية فإنهم قالوا ضد ذلك، قالوا من ارتكب كبيرة انهدم إيمانه وصار هو والمشركين على حد سواء، فهو خالد مخلد في النار. اتفق على ذلك فريق الوعيدية من الخوارج والمعتزلة معا. هذا مذاهب الناس في الحكم الأخروي. وأما في باب أسماء الدين والإيمان، أي ما يكون في الدنيا، فإن أهل السنة والجماعة يسمون مرتكب الكبيرة مؤمنا، يسمونه مؤمنا، لكنهم يقولون مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هكذا يعبر أهل السنة والجماعة عمن ارتكب الكبيرة من عصاة الموحدين. وأما المرجئة فإنهم يقولون عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل وأبي بكر وعمر. وهذا القول يجمع غلاة المرجئة وكذلك مرجئة الفقهاء، كلهم على هذا أن الإيمان شيء واحد، لا فرق بين إيمان جبرائيل وميكائيل وإيمان أفسق الناس وأفجرهم، لأن الإيمان عندهم شيء واحد. فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، ولهذا أعطوه الولاية الكاملة. وأما الوعيدية فقد انقسموا إلى فريقين، الخوارج أخرجته من الإيمان وأدخلته في الكفر، وهذا اضطراد عقلي، لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والمعتزلة أخرجته من الإيمان ولم تدخله في الكفر، وجعلته في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، فأتوا بقول لم يسبقوا له. وهناك فرقة ثالثة مرت علينا أو مر بنا ذكرها في كلام ابن القيم رحمه الله، وهم البكرية، وإن كان قولهم يعني مهجورة، قالوا هؤلاء منافقون ولا نسميهم كفارا، وهم مخلدون في النار. والحق أن النفاق نوع من أنواع الكفر، إذ الكفر أنواع، منه كفر الإعراض وكفر الجحود كفر التكذيب وكفر النفاق وكفر الشك، فالنفاق هو نوع من أنواع الكفر، فلا يعني موجب لأن تعد هذه مقالة مستقلة. طيب، إذن هذه يعني أسماء الدين والإيمان بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.